واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثالث من دروس صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند خروجه صلى الله عليه وآله وسلم من الغار بهداية عبد الله بن أريقس الليثي، وكان مشركا على دين قومه فأتمناه ودفع إليه راحلتيهما فواعداه أن يأتي إليهما بعد 3 ليال في غار ثور. فلما جاء الموعد اخذهما بطريق الساحل وانطلق بهما الى المدينة. وقبل ان نجاوز الاحداث الماضية ننظر الى بعض الدروس المستفادة من خروجه عليه الصلاة والسلام من مكة ثم مكثه في الغار ثم انطلاقه الى المدينة. من الفوائد المستقاة جواز الاستعانة بالمشركين، وهذا الجواز واضح من صحبة عبد الله بن أريقس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر يهديهما في طرق الصحراء، وكان على دين قومه يعني كان مشركا. ولذلك بيّن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من صحيحه باب استئجار المشركين عند فقد المسلمين عند الضرورة. يعني يفهم من هذا أنه لا يستعان بالمشرك ابتداء إلا إن عجزت عن أن تجد المسلم الكفر. ولذلك الإمام البخاري يقول عند الضرورة. فما هي الحاجة التي ألجأته أن يقول عند الضرورة مع أنه لا يفهم ذلك من حديث من واقعة عبد الله بن أريقس؟ الإمام البخاري شأنه كشأن كثير من أهل العلم والفضل بل جميعهم يوثق بين بعض الأحاديث المتعارضة، لأن الإمام مسلما رحمه الله روى في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يخرج إلى بدر جاءه رجل من المشركين فقال استعن بي، فقال له عليه الصلاة والسلام تؤمن أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. قال فارجع فإنا لا نستعين بمثلك. وهذا الحديث متأثر عن واقعة عبد الله بن أريقة، لأن هذا الرجل الذي قال استعن بي كان قبيل واقعة بدر، وواقعة بدر كما هو معروف حدثت في السنة الثانية من الهجرة، أي بعد هجرته عليه الصلاة والسلام بسنة وسبعة عشر شهرا. وحديث عبد الله وواقعة عبد الله بن أريقة حدثت وهو مهاجر. فجاءه الرجل مرة ثانية فقال استعن بي، قال تؤمن لا إله إلا الله، تؤمن بالله لا إله إلا الله وتؤمن بي؟ قال لا. قال فارجع فإنا لا نستعين بمثلك. فجاءه الثالثة فقال استعن بي، قال تؤمن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال إذن فانطلق. فيفهم من هذا الحديث أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين. فكيف نوثق ما بين هذا الحديث الذي ينفي الاستعانة بالمشركين وما بين استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقة الليثي؟ هذا هو الذي ورد في تبويب الإمام البخاري عند الضرورة. كلمة عند الضرورة يعني أن الضرورات تبيح المحظورات، يعني إن كان الأصل ألا تستعين بمشرك وأن هذا نهي تحريم، فإنك عند الضرورة يمكنك أن تستعين بالمشرك المؤتمن المؤتمن، وهذا شرط، لأنه لا ينبغي لعاقل أن يستعين بعدو له لا سيما في بعض أسراره. وهذا هو سبيل التوفيق بين الأحاديث المتعارضة. وهنا نقطة خطيرة جدا ركبها بعض الناس، فرد كثيرا من الأحاديث الصحيحة بدعوى أنها متعارضة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين لكتاب الله عز وجل، فلا يجوز أن يستعان فقط بمعرفتك بلسان العرب في فهم كتاب الله عز وجل وأن تعرض عن بيانه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا يدل على أن بعض ما أنزل الله عز وجل تعمى أبصار الناس أحيانا عن فهمه. فمهمة النبي عليه الصلاة والسلام هي البيان، فالذي ينحي هذا البيان جانبا ويعتمد على عربيته أو يعتمد على فهمه هذا ضال. وأظنكم لا تتوقفون أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعلم الناس بلسان العرب أيام لم تدخل ألسنتهم عجمة، كانوا كما يقول القائل عرب أقحاء، لم تدخل ألسنتهم فضلا عن قلوبهم عجمة، فكان إذا نزل الوحي فهموه، لكنهم ظلوا أحيانا في بعض الفهم بسبب الاعتماد على مطلق اللسان العربي. وهناك أحاديث كثيرة تبين ذلك، منها مثلا على سبيل المثال ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الله تبارك وتعالى لما أنزل قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشقت هذه الآية على نفوسهم فقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فتمنوا من قوله تعالى بظلم جاءت هكذا على التنكير بغير تعريف بالألف واللام والشمول، يعني أي ظلم مهما كان صغيرا أو دقيقا يقدح في هذا الإيمان. فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تفهمون. هنا جاء البيان. أخطأوا مراد الله عز وجل من الآية لاعتمادهم على مجرد الكلام العربي. فهؤلاء عرب. قال: ليس كما تفهمون. ألم تقرأوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم. فلولا بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الظلم الموجود في هذه الآية هو الشرك الأكبر لقلنا كما قال الصحابة: أينا لم يلبس إيمانه بظلم. وقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معنى القرء، هل هو حيض أو طهر. المطلقة تتربص بنفسها ثلاث حيضات أم ثلاث أطهار؟ ثلاثة أطهار. اختلفوا في هذا، فذهب علي بن أبي طالب وغيره إلى أن القرء حيض وعليه الأحناف، وذهبت عائشة رضي الله عنها وغيرها إلى أن القرء طهر. اختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فتأتي السنة النبوية فتقضي النزاع. وهذا هو معنى قول العلماء: إن السنة قاضية على الكتاب. أي أنه إذا جاء القرآن الكريم بمعنيين، معنى هكذا ومعنى هكذا، ورجحت السنة النبوية معنى من هذين المعنيين، أي أنها قضت لأحد المعنيين على الآخر. هذا معنى إن السنة تقضي على الكتاب، وإن استثنى بعض المعاصرين هذه العبارة لجهله بها يقول: كيف تقضي السنة على الكتاب؟ وهو جاهل بهذا المعنى بلا شك، لأن معنى إن السنة تقضي على الكتاب كما في هذا المثال: الحال قرء حيض أم طهر. ما نستطيع أن نميز أو نرجح قولا إلا بمرجح قوي، لأن علي بن أبي طالب هو علي وفهمها هو فهمه، والسيدة عائشة من أجرى الناس بمسألة الأطهار بمسألة القرء، فتقول طهر وعلي يقول حيض، فأي القولين أفضل؟ ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنجد البيان. لما جاءته كما في الصحيحين فاطمة بنت أبي حبيب رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، إن امرأة استحاض فلا أطهر، يأتيها الحيض مثلا سبعة أيام، وبعد السبعة أيام تظل سبعة أيام أو عشرة أيام ينزل عليها دم أيضا، لذلك يتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن امرأة استحاض فلا أطهر، لا تطهر دائما لنزول الدم المستمر منها، أفأدع الصلاة؟ فقال: ليست هذه بالحيضة، دع الصلاة وقت أقرائك. يبقى الفرق صوت، لأنه يقول لها: دع الصلاة، أي اترك الصلاة وقت أقرائك، عندما يأتيك القرء تترك الصلاة، وإنما تترك المرأة الصلاة في الحيض، فدل على أن القرء حيض وليس طهر. فتأتي السنة النبوية فتحل لنا من هذا الإشكال. فهذا هو بيانه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء رجل فرأى حديثين متعارضين من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، فإياه أن يرد أحدهما أو يردهما كما يفعل بعض المعاصرين. وقد نشر كتابا سماه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وزع نشر بين الناس شرا مستطيرا برده لكل حديث يخالف آية أو حديثا آخر بزعمه. ولأن كل إنسان رد ما لا يفهمه من السنة أو الكتاب لما وجدت سنة ولا كتابا. لو كل رجل رد عشرة أحاديث فقط
او رد اربعة احاديث او حديثا واحدا بدعوى انه لا يفهمه. فقد رد الكتاب والسنة جميعا، لان التعارض الظاهري موجود في كثير من الادلة، وحاشا لكتاب الله ان يعارض بعضه بعضا، او سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه ان يعارض الكتاب او ان يضرب قوله قوله الاخر. انما اهل العلم عندهم باب عظيم اسمه باب مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث. اذا جاء حديثان متعارضان في الظاهر او حديث وآية متعارضان، فان اهل العلم يجمعون بينهما بمئة وجه من الجمع. ان افلت من الوجه الاول فالثاني فالثالث فالرابع فالخامس، ويستحيل ان يخطئ العالم في التوفيق بين حديث صحيح وآية، او بين حديث صحيح وحديث صحيح. يأتي هذا الرجل فيقول لا يقتل مسلم بكافر. لماذا؟ لان الله عز وجل يقول النفس بالنفس، فلم يعين لنا، لم يفرق لنا في القرآن الكريم ما بين نفس المؤمن ونفس الكافر. فالنفس بالنفس، من قتل يقتل سواء كان مسلما او غير مسلم. ويرد قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما لا يقتل مسلم بكافر، ثم يعلل ما ذهب اليه بقوله وهذا اقرب الى مواثيق حقوق الانسان. فانظر مواثيق حقوق الانسان التي وضعها هؤلاء الكفرة، انما هي مواثيق حقوق الانسان الغربي الكافر وليس المسلم، لانه لا يتصور في مواثيق حقوق الانسان ان يقتل المسلمون في القدس ولا يتحرك احد. لا يتصور في مواثيق حقوق الانسان ان يخرج رجل كسلمان رشدي فيعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه، ولما تكون سائرة الدول الاسلامية فتذهب الدول الكبرى فتسحب سفراءها. ليه تسحبون سفراء؟ لماذا؟ قامت حرب الخليج، وإيران معروف ماذا فعلت في الرهائن الأمريكيين، وما سحبت أمريكا ولا إنجلترا ولا فرنسا سفراءها، إنما يسحبون سفراءهم عند احتجاج الدول المسلمة على سلمان رشدي، لأنه يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أين مواثيق حقوق الإنسان؟ إنما هي مواثيق حقوق الإنسان الغربي الكافر فقط، أما المسلم لا، ليس على الخارطة. دماء المسلمين تراق كل يوم، ومع ذلك لا يتحركون. أين مواثيق حقوق الإنسان؟ تعار على هذا الإنسان أن يعلل أن هذا أقرب لمواثيق حقوق الإنسان ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه المعترض أن يقول لا تنافي، وهو بالفعل لا تنافي بين الآية والحديث. من وجهي، الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى إنما قص ذلك في التوراة، فقال عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فهل كل ما في التوراة يلزمك أنت أيها المسلم؟ الجواب لا، تشريعنا يختلف عن تشريع من قبلنا في كثير من الأمور. والذي عليه أهل الإسلام أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إن ورد في شرعنا ما يخالفه، أو بمعنى أدق شرع من قبلنا شرع لنا بفرض أن لا يرد في شرعنا ما يرده، فالعبرة بشرعنا لا بشرع غيرنا، وإلا فالتماثيل في شرعنا حرام. لا يجوز للمسلم أن يقتني تمثالا لا على هيئة أسد ولا حمامة ولا بط ولا أي شيء من هذا، لا يجوز. ولا يجوز للمسلم أن ينفث تمثالا، برغم أنه كان عند سليمان جائزا، يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواد. فالتماثيل في شرع سليمان عليه السلام كانت مباحة، لكن في شرعنا حرام، فلا يقال ان التماثيل مباحة لانها احلت لنبي من الانبياء. اذا تعارض شرع من قبلنا مع شرعنا يقدم شرعنا بلا شك. فهذا في التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شرعنا لا يقتل مسلم بكافر. فالعبرة بشرعنا. أفينسب الخلاف بين حديث صحيح وآية لمجرد هذا الفهم؟ ثم إن هذا الإنسان يتصرف في الكون أو في الآيات كما لو لم يكن في الكون إلا عقله هو، وهذا ليس إنصافا، لأن العلماء مالك والشافعي وأحمد ذهبوا إلى هذا الحديث وقالوا لا يقتل مسلم بكافر، وذهب أبو حنيفة وحده رحمه الله إلى أن لا يقتل مسلم بكافر احتجاجا بهذه الآية. ليس هناك تعارض، فيقال النفس بالنفس إلا أن يقتل فلا يقتل مسلم بكافر، كما لو قرأنا قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة، هل خص الله ميتة دون ميتة؟ لا، حرم الميتة كلها بهذه الآية. وهل خص دما دون دم؟ لا، حرم الدم كله. كما رأيكم في ميتة السمك، أيجوز أكل السمك؟ يجوز الجميع، نعم. فأين هي في الآية؟ ما رأيكم في الكبد، أهو دم أم لا؟ نعم هو دم. ما هو، أين هو في الآية؟ وقد حرم الله جميع الميتة وحرم جميع الدماء. لو اعتمدنا على القرآن الكريم وحده لحرمنا السمك والجراد والكبد والصحاب، لكن يأتي بيان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بكلام ربه تبارك وتعالى فيقول أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والصحاب. فكيف نفهم هذه الآية؟ نفهمها كالآتي: حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد، والدم إلا الكبد والطحال، إلى آخر الآية. فهذا هو في قوله لا يقتل مسلم بكافر مع آية النفس بالنفس. ولما ساق الله تبارك وتعالى المحرمات في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهل يجوز لك أن تتزوج المرأة وعمتها في نفس الوقت، أو أن تتزوج المرأة وخالتها في نفس الوقت؟ على مقتضى الآية نعم، لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر هذا الجنس من التحريم في الآية، بل قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. كل شيء وراء هذا محل، فهو بالآية حلال. أهناك مسلم على وجه الأرض يفتي بأن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها؟ الجواب لا. ما الذي جعلكم لا تأخذون بالآية وحدها؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع، قوله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فيأتي بيان النبي صلى الله عليه وسلم فيحسس أو سيضيف هذا النوع من التحريم على الآية. أين التعارض؟ لا تعارض في الحقيقة، كما أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، فهذا يمشي أن يكون هناك عدوى مع أن الواقع المشاهد في عدوى. وقوله عليه الصلاة والسلام فر من المجزوم فرارك من الأسد، لماذا تفر من المجزوم؟ خوف العدوى. فهذان حديثان، حديث ينفي العدوى وحديث يثبت العدوى، هناك تعارض بينهما؟ جاب لا عند التأمل، لأن العدوى ثابتة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يردن ممرض على مصح، اللي الإنسان لما يكون عنده مرض جرد مثلا أو عدوى لا يردن على آخر. صحيح. المقصود بالحديث الأول لا عدوى ولا طيرة، أي ليست هناك عدوى تنتقل بذاتها، إنما ينقلها الله تبارك وتعالى بإذنه. يعني إن السبب قد يتخلف عن مسببه إن شاء الله غير ذلك. يعني لا يتصورن أحد أن المرض المؤذي لا بد أن يؤذي في كل مرة، هذا لا يقول به أحد، إنما قد يؤذي في الغالب. وهذا واضح من مثل الحديث الذي رواه مسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان عندي ابلا اجد فيها الاجرب فيعدي الكل، يعني ان الرجل الاعرابي تصور ان العدوى تنتقل بذاتها فيقول اني اضع الجمل الاجرب في وسط الجمال الصحيحه فاجد ان الكل صار اجربا. فقال له عليه الصلاه والسلام فمن اعدى الاول، اول جمل اصابه الجرب من اين اتته العدوى؟ من الله تبارك وتعالى. فهذا لا عدوى، اي لا عدوى تنتقل بذاتها، والمرض المعدي لا يعني قد يتخلف احيانا فلا يعدي فلا تعارض. ومثلا قوله صلى الله عليه وسلم من سره ان ينسى له في رزق اثره ويبسط له في رزقه فليسر رحمه، يعني اللي عايز عمره يطول فليسر رحمه، هذا معنى ينسى له في اثره. فياتي قائل فيقول كيف هذا؟ والله تبارك وتعالى يقول فاذا جاء اجلهم لا يستاثرون ساعه ولا يستقدمون، فكيف يطول عمره لمجرد انه وصل رحمه؟ فيظن ان هناك تعارضا بين الايه وبين الحديث، وعند التامل لا تعارض بين الايه ولا بين الحديث، لان قوله عليه الصلاه والسلام من سره ان ينسى له في اثره، ما هو الاثر؟ الاثر ما ياثره اي بعد موته، هذا هو معنى الاثر. ومنه قول العلماء علم الاثر او علم الحديث، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اثر عنه وتركه خلفه، فمعنى من سره ان ينسى له في اثره هذا كقول ابراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الاخرين، فهو يبشر بيننا الان كما لو كان حيا. كثير من الاحياء موتى لا يذكرون، وكثير من الاموات احياء يذكرون بيننا، فذكرنا لهم كانه استمرار لحياتهم، هذا معنى ينسى له في اثره. وقد يحتمل معنى اخر، ان الله تبارك وتعالى يبارك له في عمله بحيث لو عاش رجل الف سنه لحصل هذا العمل الذي اقترفه في 60 سنه، فكأننا عاش 100 سنة او 200 سنة، لان هذا العمل الذي فعله في زمان عمره القصير لو فعله مثلا رجل اخر لاستغرق مثلا 10 سنين بعد عمره. وهذا كقول الله تبارك وتعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، فلو ان رجلا مر عليه 10 ليال من القدر وعدد الله عز وجل فيها حق العبادة، أتدرون كم يكون عدد الله؟ 830 سنة، وهو الذي يعيش 60 أو 70، بقوله عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. فرجل سن 60 سنة أدرك 10 ليالي من القدر، فعدد الله فيها فاستجاب الله له، فإن عدد الله 830 سنة بالإضافة لعمره. فهذا هو معنى قوله او من معاني قوله عليه الصلاة والسلام ينسى له في عمره، وهذا بهذا الفهم لا يتعارض اطلاقا مع الاجل المبرم المحتوم الذي يأتي العبد في نهاية عمره، فعند التدبر لا تجد اختلافا ما بين آية وحديث. وهكذا نقول في مثل حديث الباب انا لا نستعين بمشرك، مع استعانته صلى الله عليه وسلم بالمشرك، فيقال إنا لا نستعين بمشرك مع وجود المسلم الكفر، أي نستعين بالمشرك عند الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. بمثل هذا الفهم لا نجد إطلاقا تعارضا بين آية ولا بين حديث ولا بين حديثين صحيحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن منزلة السنة النبوية بالنسبة للقرآن الكريم هي منزلة مبين من المجمل،
ومعروف ان القول المجمل لا يفتن اكثر الناس الى ما فيه، انما يفتن الناس عند وجود البيان. فمن اضل ممن رد بيان النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى انه لا يفهمه. انا قرأ قوله عز وجل: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اشكل علي معنى حديث او معنى آية اكله الى من هو اعلم مني، لا سيما وقد تكلم العلماء كثيرا في الاشياء التي انكرها هذا المعترض. لا يجوز ان نجعل العقل حاكما على النصوص، انما العقل حجة تبعية، انما تتبع النصوص، لا حجة استقلالية ان ننزلها منزلة النص. اظنكم تعرفون قدر عقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانه كان ذروة في الفهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: إن يكن منكم محدثون فعمر، أي ملهمون من السماء. بل وفي الحديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر، لكثرة موافقاته لكتاب الله عز وجل. يعرض الامر فيفتي بالفتوى فينزل القرآن على مقتضى رأي عمر. وللحافظ السيوطي رسالة في موافقات عمر، اظنه سماها قطف الثمر في موافقات عمر، فاتى بسبعة عشر موضعا القرآن ايد عمر بن الخطاب فيها. ومع هذا العقل الذكي الدراج، ومع هذا الرجل الملهم المحدث من السماء، او الذي ان كان هناك محدث فهو، يطوف مرة بالحجر كما في صحيح البخاري فيقبله ثم يقول: والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. اذا عمر لم يفهم لتقبيل الحجر معنى، عمر يجهل معنى تقبيل الحجر. حجر لا ينفع ولا يضر، لماذا تقبله يا عمر؟ لان الرسول قبله فقط، وعجز ان يفهم لماذا يقبل الحجر. اظنه قال: لا اقبل الحجر حتى افهم. لا، يكفي ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو لا يفعل الباطل ولا يقر ولا يفعل الا القربة الى الله تبارك وتعالى. فحسبك بهذا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وان لم تفهم للاثر معنى، والا فلو صدرت عقلك في كل شيء ضللت، فان العقل قاصر. ولذلك العلماء يقولون في مثل هذا ان الامة معصومة بخلاف الافراد، يعني الأمة إن اجتمعت على شيء فهي معصومة في الجملة، لأن كل هذه العقول يصعب أن تجتمع على باطل بخلاف الفرد، قد يفتي بالخطأ وقد لا يظهر له وجه الحق، وقد خفي وجه الحق عن كثير من الصحابة في بعض المسائل، فخفاؤه على من يأتي بعدهم أولى وأولى. فلا يجوز أن تصدر هذا العقل وتقول: انا لا افهم لهذا الحديث معنى، او تقول: مستحيل ان يقول النبي هذا، ومن ادراك انه لم يقله، ولم تحكم بالإحالة؟ وغيرك من العلماء الثقات افتوا بهذا ومروا عليه جيلا بعد جيل ما انكره احدهم. ايهما اولى بالضلال، مجموعة الامة كلها ام رجل او رجلين او ثلاثة؟ وقد نترفق في هذه الكلمة فنقول: ايهما اولى بالخطأ، رجل فهم فهما ام جماعة تتابعوا على الفهم؟ لا شك ان الصواب اقرب من الجماعة وابعد عن الواحد، وهذا معروف عند جماهير العلماء. فلا يجوز للمسلم بدعوى انه لم يفهم الحديث او لم يفهم الآية ان يرد الحديث او الآية، فان الله تبارك وتعالى قال: لمثل اولئك فليحذر الذين يخالفون عن امره
ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم يخالف عن امره فليحذر ان يخرج من الدنيا مفتونا او يصيبه عذاب اليم في الاخرة لانه رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنماذج كثيرة جدا واستقصاؤها صعب. والعاقل من رزق الأناه والسعيد من وعظ بغيره وقد أفلح من انتهى إلى ما علم ووقف عند ما فهم ووكل ما لم يفهم إلى عالمه. من الفوائد أيضا المستنبطة من حديث الهجرة اتخاذ الأسباب وأن التوكل الحقيقي ليس معناه أن تخلع الصبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار ولو شاء لخرج ونصره الله ولو شاء لنجا ولو شاء لمشى على الأرض وما ضره أحد. لماذا يختفي من المشركين؟ السبب بعض الجهلة يتصور أن أخذك بالسبب هو خلع للتوكل وما علموا حقيقة التوكل وهو اعتماد القلب على الله. يعني انك لا ترسم الى السبب على اعتبار انه هو الذي ينجيك، هذا خروج من حقيقة التوكل. انما ان يعتمد قلبك على الله تبارك وتعالى وانه المنجي وهذا سبب فقط. وقد رأينا في هذا العصر بعض الضلال الذين قالوا من ذهب الى الدكتور فهو شاف، لماذا؟ واذا مرضت فهو يشفيه. فالذهاب الى الدكتور كفر، لانه يجب عليك ان تنخلع من الاسباب. وقد رأيت بعض هؤلاء وقلنا نعم في مكان واحد، فكان هذا الرجل كل صباح وكان الطائفة التي تدعى بالفرماوية. ففي سنة 81 في الاعتقالات التي حدثت جمعتنا الظروف مع بعض اولئك، اثنان من الفرماوية مع 17 رجلا من التكفير مع 20 رجلا منا، اي من الذين لا يكفرون. فكان هذا الرجل الفرماوي كل صباح يطلع يلعب تمارين رياضية مع التكفير. فإذا جاءت الفسحة فيأتي بعضهم يزور بعض، فرجل مثلا في زنزانة أخرى يأتي فيطمئن على هذا الفرماوي، طبعا هو قد تصبب عرسا من اللعب. لماذا يلعب؟ هو كافر إذن، لأنه يلعب ليقوي جسمه ولا يجوز له أن يأخذ بالسبب. فماذا يفعل؟ كان يتغطى ببطانية حتى يداري هذا العرس، ويكلم الرجل من ثقب الباب على أساس أنه لسه مستيقظ من النوم، ويقول لا تقولوا لهم انه كان يلعب. وبعد ان يسلمه ينفض هذه البطانية ويلعب يستمر في اللعب. فاستدرجته مرة في الحديث فقلت له ما عمل الصلصرج عربي؟ قلت يعني انت بتفصل هدوم جيدة؟ قال نعم احسن واحد موجود في البلد. قلت له اذا لماذا تشتغل؟ قال من اين انفق؟ فقلت له سبحان الله لماذا لا تذهب الى الدكتور؟ قال لان هذا عدم توكل. فقلت له لماذا لا تقعد ويأتيك رزقك من السماء؟ فهؤلاء الناس يصادمون الفطرة ويصادمون البدهيات العقلية. لا يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. وكما يقول بعض العلماء من اصعب الصعوبات توضيح البدهيات. يعني انت الان لو قلت لي اثبت لي ان الشمس مشرقة ما استطيع ان اتيك بدليل، لان هذا شيء بدهي مطبوع في العقول. فان جئت تقول لي اثبت لي انني حي، اثبت لي انني اتنفس، اثبت ان الشمس مشرقة ما استطيع ان اتيك بدليل. وكيف يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل؟ وبعضهم ظن ان من فعل الله عز وجل كسبب انه مشرك. خرج بعضهم من المسجد في جولة، فبينما هم يمشون اذ قال بعضهم لبعض نريد بقى عايزين نشتري جبن وخبز ناكل وهم غرباء عن البلد. فبينما هما يمشيان اذ ابصرا رجلا في الطريق، فقال احدهما الاخر والله ما تعرفت بقال يا قريبه، فشده الاخر شد حانق عليه وقال اذا سالت فاسال الله. ما هذا الفهم الاعوج؟ يا رب دلني على بقاله، هذا شيء عجيب. اذا سالت فاسال الله، يعني هذا الرجل لو سال الرجل الاخر عن بقاله او عن طريق او او او، هذا الرجل خرج من ربقه التوكل، هذا فهم. وخرجت هناك جماعات كثيره تدور على مثل هذا الفهم الضال الذي يخالف بدهيات العقول فضلا عن النصوص الكثيره. ان اعمال السبب ليس خروجا من التوكل، كما ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يعملون، ومريم رضي الله عنها عليها السلام لما قال الله لها وهجي اليك بجذع النخل تتساقط عليك رطبا جنيا وهي حامل، الم تر ان الله قال لمريم وهجي اليك الجذع يتساقط الرطب، فلو شاء ان تجنيه من غير هجه جنته، ولكن لكل شيء سبب. لو شاء الله لانزل عليها الرطب وهي حامل وهي بعدما وضعت، فيقول لها وهجي اليك اعمالا للسبب، مع ان هز جذع النخلة لا يسقط الثمرة، وهذا شيء واضح معقول، ومع ذلك سبب سبب نجد فقط. كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، اي لا تتصورن انك بمجرد رميتك اصبت، بل انت رميت والله هو الذي اصاب. وما رميت اذ رميت، اي وما اصبت الرميه لما رميت ولكن الله رمى. فليس التوكل ان تنخلع من الاسباب، بل التوكل ان تركن وان يطمئن قلبك ان هذا السبب ليس هو الذي ينشئ المسبب، انما الله تبارك وتعالى هو الذي يجعل الشيء بهذا السبب، وهو تبارك وتعالى الذي يبصر مفعول السبب احيانا، كقوله عز وجل وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، مع انه قد ورد في بعض الاثار ان النار ما احرقت الا القيود التي كان يقيد بها ابراهيم عليه السلام، نزع منها السبب. فاختفاء النبي صلى الله عليه واله وسلم في الغار اعمالا للسبب حتى لا يتصورن احد ان الارتفاع الى السبب خروج من التوكل كما تصور اولئك. وبعض المغفلين يتصورون انك ان خرجت من ظالمك خائفا ان هذا ليس اعتمادا على الله، وسبحان الله، الم يقرأوا قوله عز وجل عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، موسى خرج منها خائفا يترقب، وابراهيم عليه السلام نكرهم واوجس منهم خيفه قلنا لا تخف، ولوط عليه السلام لما جاءه قومه يهرعون اليه قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على قول لوط وقال يرحم الله اخي لوطا فقد كان ياوي الى ركن شديد وهو الله. كيف يقال ان هذا الخائف لا يعتمد على الله؟ هذه اشياء كفريه مركوزه في الكفر، لا ينصبن احد ما ركز في الكفر مع هذه الثوابت ان يقول الخوف خروج من الاعتماد على الله. ولقد قال لي احدهم وان جماعه التكفير ان احد نواقض لا اله الا الله الخوف، وهذا شيء عجيب لم يقل به احد اطلاقا، لان هذا الخوف كما قلنا مركوز في الفطر. والله تبارك وتعالى كما شفت لكم من الايات وهناك احاديث كثيره ان بعض الصحابه خرج خائفا، كمثل سفينه مثلا لما كسرت به السفينه في البحر ورأى الأسد فارتعد منه وقال له: السلام عليك يا أبا الحارث، إني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيته يمسح جسده فيه. وسبحان الذي أفهم الأعجمية الكلام العربي، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال: فأخذني فدلني على الطريق وضربني بغيله، فرأيت كأنه يوجعني. أشياء كثيرة إن استقيناها ذات المقام جدا، وإنما يكفي العاقل قصرة ليستدل بها على البحث. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.